إذاعة الشارق الأسبوع الاقتصادي. أهلا بكم مستمعينا، ونبدأ الحلقة بالتمويل الإسلامي الذي يراعي الشرع وحجم هذا التمويل عالميا ومكانة البنوك الإسلامية في هذا القطاع. فقال بشار النطور رئيس قسم التمويل الإسلامي بوكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش في مقابلة صحفية إن حجم قطاع التمويل الإسلامي يتراوح بين 2000 مليار و 2200 مليار دولار في العالم، وذكر أن 10 دول كبرى رائدة في صناعة التمويل الإسلامي هي المملكة العربية السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، عمان، مملكة البحرين، إلى جانب تركيا وماليزيا وأندونيسيا وباكستان. ويتكون التمويل الإسلامي من 5 ركائز وأعمدة رئيسية، أكبرها البنوك الإسلامية التي تبلغ حصتها أكثر من 70% من إجمالي سوق التمويل الإسلامي بحسب هذا المسؤول. وثاني أكبر ركيزة هي الصكوك التي تشكل 15% من قطاع التمويل الإسلامي. وثلاث ركائز صغيرة أخرى هي التكافل، وهو بمثابة نظام التأمين الإسلامي، إلى جانب صناديق الشركات وكذلك صناديق المديرين الذين يتعاملون مع التمويل الإسلامي. وجدد هذا المسؤول تأكيده على أن الدول العشر الكبرى الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي تعتبر أفضل 10 دول تمويل إسلامي. وفي تصريحاته لفت بشار النطور إلى أن صناعة التمويل الإسلامي ما زالت عند مستويات منخفضة في بلدان لديها أعداد كثيفة من المسلمين مثل أندونيسيا وتركيا، وأشار في ذات السياق إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء ذلك، أبرزها دخول هذه الدول لمجال الصيرفة الإسلامية في وقت قريب نسبيا. ومع ذلك تصعد البنوك الإسلامية عالميا منذ السبعينات، ونجحت في إقناع العديد من دول الغرب اعتماد التمويل الإسلامي، وبعض الدول الأخرى شهدت افتتاح بنوك إسلامية. تراجع الاحتياطي العالمي من عملة الدولار الأمريكي المصرح به لدى صندوق النقد الدولي في الربع الثاني من 2019 إلى أدنى مستوى له منذ العام 2013، مقابل ارتفاع ملحوظ للعملة اليابانية الين الياباني، ولأول مرة منذ 20 عاما كما قال صندوق النقد. وبحسب أرقام الصندوق هبط احتياطي الدولار عالميا بنحو 50 مليار دولار، متراجعا من 6790 مليارا في الفصل الأول إلى 6740 مليار في الفصل الثاني، أي أصبح يمثل حوالي 61.63% فقط من العملات العالمية، وما تبقى لليورو الأوروبي وللين الياباني واليوان الصيني والعملات الأخرى المعتمدة. وارتفع احتياطي اليورو عالميا من 20.23% إلى 20.35%، في حين سجل احتياطي الين الياباني أعلى نسبة منذ 2011 وسجل 5.4%. أما اليوان الصيني الذي يعتبر عقدة التجارة مع الولايات المتحدة، فارتفع الاحتياطي العالمي منه بنسبة ضئيلة من 1.95% إلى 1.97% بين الفصلين الأول والثاني من هذا العام. نشر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إحصائيات عن نسبة ديون 189 بلدا في العالم، وأشار في أرقامه إلى منطقة المغرب العربي، وتوقفنا عند هذه المنطقة حيث قال صندوق النقد إنه ما عدا ليبيا التي يصعب تقدير أرقامها بسبب الحرب، سجلت بلدان المنطقة ديونا إجمالية تساوي نسبة 71% من ناتجها المحلي الإجمالي، معتبرا أن ديون هذه البلدان مجتمعة ستأخذ مسار الانخفاض من الآن وحتى العام 2024. وفي تفاصيل أرقام الصندوق، سجلت الجزائر نسبة ديون بحوالي 47% من ناتجها المحلي، مقارنة مع نسبة 80% في موريتانيا ونسبة 81.5% في تونس. وفي المغرب بلغت نسبة الديون 65% من ناتج المملكة الإجمالي. في حين يشهد لبنان أزمة دولار أمريكي وحجم ديون قارب 150% من ناتجه المحلي، قال حاكم المصرف المركزي رياض سلامي إن المصرف سيواصل تأمين احتياجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية وفقا للأسعار الثابتة، كما أعلن عن إجراءات لتخفيف الضغط على الدولار. وجاء في تعميم أصدره الحاكم رياض سلامي يحدد آلية طلب البنوك من البنك المركزي توفير الدولار لأغراض استيراد السلع الاستراتيجية، موضحا في بيان أن المصارف مطالبة بفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصرا لاستيراد المشتقات النفطية ومواد أخرى مثل القمح والأدوية، على أن يؤمن البنك المركزي حاجة المستوردين من الدولار بالسعر الرسمي. ويبلغ سعر الدولار الرسمي في لبنان حوالي 1507 ليرات، بينما بلغ لدى الصرافين غير المرخصين خلال الأيام الماضية 1640 ليرة نتيجة سياسة العرض والطلب التي يخضع لها الدولار. ويهدف تعميم البنك المركزي إلى تقليص ضغط الطلب على الدولار الأمريكي لدى شركات الصيرفة. ووفق التعميم تقدم البنوك نسخة من الأوراق المتعلقة بكل اعتماد مستندية بين البنك والمستورد لغرض توفير الدولار وإيداع قيمة السلع بالليرة اللبنانية للحصول على مقابلها بالدولار الأمريكي. وستكون البنوك اللبنانية مطالبة بدفع عمولة للبنك المركزي نسبتها 0.5% من قيمة كل عملية لأغراض الاستيراد. والأحد الماضي تظاهر مئات اللبنانيين في عدة مدن بينها بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في الأسواق دون المصارف. على صعيد آخر، قررت شركة موديز للتصنيف الائتماني العالمية الإبقاء على التصنيف الحالي للدولة اللبنانية، وفي المقابل وضعت تصنيف لبنان قيد المراقبة وباتجاه التخفيض خلال 3 أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور بالاتجاه الإيجابي. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة مراجعة التصنيف، وستقوم موديز خلال فترة 3 أشهر بتقييم أداء الحكومة اللبنانية ومدى التزامها بإقرار موازنة العام 2020، وهذا الالتزام سوف يعزز الثقة ويؤمن الدعم الخارجي. في السودان، أكد وزير المال إبراهيم أحمد البدوي أن بلاده ستعبر المرحلة الاقتصادية الصعبة في 9 المقبلة، حيث يعاني السودان من أزمة تشمل عدم توفر السلع الأساسية المتمثلة في الخبز والمحروقات والأدوية. وفي تصريحات من العاصمة الفرنسية باريس نقلتها وكالة الأنباء السودانية رسمية، قال وزير المال السوداني إن اللقاء الذي عقده مع مديرة الخزانة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية تطرق إلى المشروعات المستقبلية، مؤكدا أن السودان ستعبر المرحلة الاقتصادية الصعبة خلال 9 المقبلة دون تفاصيل أخرى، لافتا إلى أن مثل هذه اللقاءات ستفتح أفاقا كبيرة لتطور الاقتصاد السوداني، وذلك في إطار الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص الفرنسي وبدعم من باريس. أفادت بيانات حكومية هذا الأسبوع أن اقتصاد السعودية نما بنسبة 0.5% في الربع الثاني من العام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام 2018 متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط. وأظهرت البيانات الحكومية أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط تراجع 3.02% في الربع الثاني، بينما نما القطاع غير النفطي بواقع 2.94%. على صعيد متصل، طالبت السعودية وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع بإعادة النظر في خفضها للتصنيف الائتماني للمملكة بعد الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين، قائلة إن القرار يبدو عليه الاستعجال ولا يعكس الاستجابة السريعة للمملكة للحفاظ على إمدادات النفط العالمية. وقال بيان من وزارة المالية السعودية أيضا إن المملكة أبدت ضبطا للنفس ونظرة متأنية في تعاملها مع هجوم سبتمبر أيلول الماضي الذي قلص في البداية الإنتاج السعودي للنصف، وقالت إنه تمت استعادة إمدادات النفط السعودية بالكامل. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خفضت يوم الاثنين الماضي تصنيف السعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت الوكالة في بيان لها أن خفض التصنيف للسعودية يعكس التوترات الجيوسياسية والعسكرية المتزايدة في منطقة الخليج، ويقيس التصنيف مدى تعرض البنية التحتية الاقتصادية للسعودية بفعل التوترات. وتفترض الوكالة هبوط أسعار النفط إلى متوسط 65 دولار للبرميل في العام 2019 من 71 دولار سجله سعر البرميل في العام 2018. إلى الأردن، حيث أظهرت بيانات دائرة الأحصاءات العامة هذا الأسبوع أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الهاشمية بلغ في الربع الثاني من العام 2019 1.8%، منخفضا من نسبة 2% سجلها في الربع الأول. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني على مدى العام 2019 بنحو 2.5% بنسبة إجمالية. في مؤشر مشجع للنمو في منطقة اليورو، أظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أن معدل البطالة في المنطقة انخفض في آب أوت لأقل مستوى فيما يزيد عن 11 عاما، فيما يبدو أن قطاع الخدمات عوض الضعف في قطاع الصناعة. وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي اليوروستات أن معدل البطالة في المنطقة التي تضم 19 دولة هبط إلى 7.4%، وهو أقل مستوى منذ أيار مايو 2008 حين بدأ اقتصاد منطقة اليورو يعاني من أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد النزاع التجاري بين أمريكا والصين وفرض كل بلد على الثاني زيادة في الرسوم على السلع، دخلت الولايات المتحدة في معركة تجارية ثانية، وهذه المرة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما وافقت منظمة التجارة العالمية على السماح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار بسبب دعم الاتحاد الأوروبي غير القانوني لشركة الطيران إيرباص في وقت يهدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ رد مماثل. فالقضية تعود إلى 15 عاما إلى الوراء، وها هي منظمة التجارة العالمية تفاجئ بإعلانها يوم الأربعاء عن قرار بخصوص نزاع بوينغ الأمريكية مع إيرباص الأوروبية، وأشارت بالقرار إلى موافقة المنظمة على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بقيمة 7.5 مليار دولار سنويا على منتجات الاتحاد الأوروبي بسبب دعمه غير القانوني لشركة إيرباص. في المقابل، قالت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة مالمستروم، إذا طبقت الولايات المتحدة التدابير التي سمحت بها منظمة التجارة العالمية فلا يبقى لنا حل سوى الرد عليها. وذكرت هذه المسؤولة في بيان أن الرسوم الجمركية المتبادلة ستضر بالشركات والمواطنين على جانبي المحيط الأطلسي والتجارة العالمية وقطاع الطيران. وتتهم كل من بوينغ الأمريكية وإيرباص المشتركة بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا بعضهما بتلقي دعم حكومي غير قانوني. أمام تقلب أسعار الفائدة عالميا، توقع مدير مؤسسة Independent Strategy ديفيد روش هذا الأسبوع ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 30% لتصل إلى 2000 دولار للأوقية في العام المقبل، حيث تدور الأسعار اليوم نحو 1500 دولار للأوقية. وقال هذا المسؤول إن الذهب عملة بديلة جيدة لأنها آمنة ولأنها لا تكلف شيئا مقارنة بدفع أسعار الفائدة السلبية على الودائع. ورجح ارتفاع أسعار الذهب إلى 1600 دولار قبل نهاية هذا العام قبل أن تصل إلى 2000 دولار في العام 2020، هذا بحسب توقعاته. وتأتي تصريحات هذا المسؤول عقب تحركات السياسة النقدية في البنوك المركزية الكبرى الشهر الماضي، حيث خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة إلى نطاق مستهدف بين 1.75% إلى 2%، كما خفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع الرئيسية إلى مستوى قياسي لتصل إلى ما دون الصفر ب 0.5%، وأطلق برنامج شراء سندات جديد كبير. أما في اليابان، حيث يوجد هدف سعر الفائدة قصير الأجل بالفعل في المنطقة السلبية، فأشار البنك المركزي الياباني إلى فرصة للتيسير النقدي خلال هذا الشهر. هذا المسؤول في المؤسسة الاستراتيجية قال إن البنوك المركزية قلقة للغاية بشأن الركود الاقتصادي المقبل، وذلك بعد فشلها في تحقيق أهداف التضخم، فارتفع الطلب على الذهب في العالم بالنصف الأول من 2019 لأعلى مستوى في 3 سنوات عند 2181 طنا وفقا لمجلس الذهب العالمي. ويتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة عادة مثل الذهب والصناديق المقومة بها هربا من صناديق عالية المخاطر وسريعة التأثر بالتوترات التجارية وهربا أيضا من التقلب غير المنضبط للأسعار. كانت هذه أخبار الاقتصاد في الأسبوع الاقتصادي من إذاعة الشرق هذا الأسبوع. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة. إذاعة الشرق الأسبوع الاقتصادي.